أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا
اللهم أجرنا منه جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المساء المبارك مساء يوم الاثنين الموافق للسادس من شهر الله المحرم لعام 37 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذه الآية ولو أنا كتبنا عليهم يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه، لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر. وهذه الآية كما تلاحظون هي تابعة للآية التي قبلها، وهي في ماذا؟ إيش قلنا بالأمس؟ ماذا يرى ابن كثير رحمه الله تعالى؟ أنها في ماذا؟ أنها في المنافقين، أنها في المنافقين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وإذا قيل لهم تعالوا ثم قال فكيف إذا أصبتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. وأنه فسر هذه الآية بأي آية، يعني ما الذي جعل ابن كثير رحمه الله يجعلها من آيات المنافقين؟ في قوله سبحانه وتعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فالآية الثانية نص في المنافقين. ذكرنا لكم أن الآية تحتمل هذا وتحتمل أيضا العموم، وتحتمل أيضا العموم، وأنه يدخل بها أيضا أهل الكتاب ويدخل بها أيضا الجاهل من أهل الإسلام، الجاهل من أهل الإسلام. وأن السبب المذكور في قصة الصحابي الذي شهد بدرا يدل على ذلك. فإذا عندنا الآن ترجيح ابن كثير واضح مستنده، وعندنا أيضا ترجيح القول الآخر ومستنده أيضا واضح. طيب إذا قلنا أنها عامة فعليه يجري كلام ابن كثير هنا أنه أن أكثر الناس لو أمروا لما فعلوا، فهمتم؟ إيه؟ أن أكثر الناس واقعون في مخالفة الأمر، وذلك في مثل قوله سبحانه وتعالى. من يعني ما الدليل الذي يسند هذا؟ قوله سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إذا قيل على إطلاقها، وأنه ليس المقصود هنا بأكثر الناس يعني الكفار. المقصود هنا أن هذه الآية ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، يعني أن هؤلاء القوم جبلوا والعياذ بالله على ماذا؟ على ترك أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هل هم يفعلون يقتلون أنفسهم ويخرجون بعضهم من ديارهم؟ نعم، كما فعل أهل الكتاب. أيوة فهمتم، وتذكرون مر معنا هذا من قبل. قال ابن كثير رحمه الله وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا جزء من الإيمان بالله عز وجل، وهو جزء أيضا من الإيمان بالقضاء والقدر. واضح مشايخ؟ ولذلك هذه العبارة تجدون أنها ينص عليها كثير من أهل السنة والجماعة في مسألة الاعتقاد، أنه إيش؟ علم الله تبارك وتعالى بما لم يكن لو كان كيف يكون. قال ولهذا قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم الآية، ثم قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه، فهذا هو الوعظ، فعل الأمر وترك النهي، فهذا هو الوعظ الذي وعظهم الله عز وجل به. والله عز وجل لم يكلفهم ما ذكر في ماذا؟ في شرط لو المذكور هنا، أن يقتلوا أنفسكم أو يفعلوا أو يخرجوا من دياركم، ما أمرهم الله لا بقتل أنفسهم ولا بالخروج من ديارهم، ولكن أمرهم بما هو أقل من ذلك، ومع ذلك ما فعلوا، ولو فعلوا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أنا مقصودي هنا أن تعرفوا كيف فسر ابن كثير يوعظون به بالأمر والنهي، يوعظون به بالأمر والنهي، مع أن الوعظ الذي نفهمه من استعمال الشارع هو ماذا؟ التذكير المقرون بماذا؟ بترغيب أو ترهيب، هو التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب أو مقرون بهما. لكن الله عز وجل هنا ذكر هذا لمطلق أمر الشارع، لمطلق أمر الشارع، فمطلق أمر الشارع ومطلق نهي الشارع يسمى وعظا، يسمى وعظا. لماذا؟ لماذا؟ جميل، جزاك الله خير، لكن هذا في الأسلوب. هنا الأسلوب أيوة الأسلوب هنا يوعظون به. الله عز وجل أطلقه ابن كثير رحمه الله فسره بأنه فعل الأمر وترك النهي. فهل فعل الأمر لما أقول لك أقم الصلاة أو أقول لك لا تقرب الزنا ترك النهي هل هذا وعد؟ يعني بعبارة أخرى كيف سماه الله وعظا؟ أمر ونهي، لكن هل أوامر الشارع مجردة ونواهي الشارع مجردة، أو أن أوامر الشارع محفوفة بما يعين عليها ونواهي الشارع محفوفة بما يدعو إلى تركها، فصار كل أمر ونهي في الشرع هو وعظ من هذه الجهة؟ فهمتم؟ فصار كل أمر ونهي في الشرع هو وعظا من هذه الجهة، لأن الشارع يعني لم يأمرنا أمرا مطلقا ولا نهانا نهيا مطلقا، بل كل أمر محفوف بما يدعو ويحث الإنسان على فعله، وكل نهي فهو محفوف يعني مقترن أو يعني مجموع مع ما يحث على تركه ويش والتحذير من فعله. فصح أن نسمي كل أمر في الشرع أو نهي في الشرع وعظا من هذه الجهة، من جهة أنه محفوف بما يدعو إلى فعله أو محفوف بما يدعو إلى تركه. واضح هذه الصورة؟ أي فالمقصود أن الشارع الآن لما يذكر صفات الجنة وصفات النار أو يذكر صفات المؤمنين وأعمالهم وصفات الكافرين وأعمالهم ثم يذكر مآلات هؤلاء ومآلات هؤلاء، لا شك أن هذا من الوعظ، لا شك أن هذا من الوعظ. فهمتم الصورة؟ لا، العموم، العموم. ولو أنهم الآن سيأتيك إن شاء الله، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم، أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي، وأشد تثبيتا قال السدي، أي وأشد تصديقا. إذن هذا الآن التفسير الذي اتخذه ابن كثير رحمه الله، وهو أنه لكان خيرا لهم يعني من مخالفة الأمر وفعل النهي. أو نقول إن الآية عامة هنا، فهي حث لهم على فعل ما يعظون به، وأن ذلك خير لهم مطلق، وعموم أدلة الشرع تدل على ذلك، وعموم أدلة الشرع تدل على ذلك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن نهرا رأيتم لو أن نهرا جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى عليه من درنه شيء؟ قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يذهب الله بهن الخطايا. فعموما إذا فعل ما يؤمر به الإنسان هو خير له مطلق، وترك ما نهي عنه الإنسان هو خير له مطلق. هذا من جهة. الجهة الثانية أن ذلك أيضا أشد تثبيتا له، كما في قوله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ففعل الأمر يزيد في التثبيت، وترك النهي يزيد في التثبيت. وهذا التفسير العام أفضل وأولى عندنا من مجادلة الأصوليين في مسائل، من مثل قولهم مثلا، وهذا لا يعني ترك ما يقولونه، لكن أنا بس حتى أوضح لكم الدلالة، هذا أسهل علينا مما يقوله الأصوليون، هل الترك يثاب عليه إنسان أو لا يثاب عليه؟ واضح؟ فالله عز وجل إذا كان سمى الترك هنا وعظا ورتب عليه الخير ورتب عليه التثبيت، فإذن الإنسان يؤجر على الترك أم لا يؤجر على الترك؟ واضح؟ إيه؟ ونترك المسألة الجدلية الافتراضية الأصولية المبنية بناء منطقيا، فإنها دلالة هذه الآية عليها عندنا أقوى من الدلالة العقلية المنطقية. واضح يا مشايخ؟ فإذا نخلص إلى أن فعل الأمر يؤجر عليه الإنسان، وأن ترك النهي ترك كل ما نهي عنه الإنسان يؤجر عليه أيضا، فهو خير له من جهة، وهو أشد تثبيتا له من جهة أخرى. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحفظ نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وقال ولا تقربوا الزنا، فلم ينهى عن الزنا فقط بل نهى عن قربانه، وكانت هذه السورة سورة النور فيها النهي عن الفعل والنهي عن كل ما يقرب إلى ذلك الفعل، سواء كان ذلك في مسائل الزنا أو في مسائل القذف أو في مسائل مخالفة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. ولا شك أنها سورة عظيمة، والقرآن كله عظيم وآياته سبحان الله متشابكة، كلما نظرت في آية وجدت أنها تدلك على آيات أخرى في سور أخرى وفي أحوال أخرى، وهذا المثال شاهد واضح جدا لكم. قال الله عز وجل: لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي يعني مثل ما ذكرنا لكم. قال الله عز وجل: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. هذه الآن مزية ثالثة، خيرا لهم صفة، وأشد تثبيتا صفة، وإذا لآتيناهم صفة، وإيش ولهديناهم صفة. فترتب على فعل ما يوعظون به من أمر ونهي أربع أشياء: الخيرية المطلقة، والتثبيت المطلق أيضا، والأجر العظيم، وهداية الصراط المستقيم. وهداية الصراط المستقيم. قال ابن كثير رحمه الله: وإذا لآتيناهم من لدنا، أي من عندنا، أجرا عظيما، يعني الجنة. ولا شك أن أجرا عظيما أولى ما يدخل فيه وأعظم ما يدخل فيه هي الجنة، فإنها أعظم أجر وهبه الله عز وجل لعباده الطائعين. لكن هل هذا يدل على الحصر؟ لا، ولذلك قال أجرا عظيما على صيغة التنكير. ولا شك أن هذا إن قلنا أنه نعم عموم أريد به الخصوص فهو تعظيم للجنة، وإن قلنا أنه عموم ويدخل فيه الجنة، يعني وأولى ما يدخل فيه الجنة، فلا شك أنه أيضا يدل على عظم الأجر الذي عند الله عز وجل. والله عز وجل يعطي الأجر بغير حساب، يعطي الأجر بغير حساب. ولذلك كما قرأنا قبل أيام في مسألة مضاعفة الحسنات، وأن الله عز وجل يضاعف الحسنة بعشر أمثالها وبسبعمائة ضعف وبألف ضعف وبألفي ضعف بل وبألف ألف ضعف. فالله عز وجل لا نهاية لمضاعفته للحسنات، بينما لا يجازي بالسيئات إلا على العمل. قال يعني الجنة: ولهديناهم صراطا مستقيما، أي في الدنيا والآخرة. ولهديناهم صراطا مستقيما، أي طريقا معتدلا في الدنيا وفي الآخرة. ولاحظوا أن قوله سبحانه وتعالى هنا: ولهديناهم صراطا مستقيما، يشمل ذلك كله، يشمل كل ما سبق، يشمل الخير ويشمل التثبيت ويشمل الوصول إلى الجنة أو الأجر العظيم. فإن الصراط المستقيم هو الذي يدل أو يوصل على هذا، ولهذا كان من دعاء المؤمنين: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وقال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فجعل الدين كله شيء واحد وهو الصراط المستقيم. فضمن الله عز وجل هنا لمن فعل ما يوعظ به أن يهديه الصراط المستقيم. ولا شك يا أخواني أن وعد الله عز وجل متحقق، وإذا لم يتحقق فيك فاعلم أن في فعلك أو تركك خلل ما، فراجع نفسك وحاسبها. فهمتم؟ لأن الله عز وجل هنا جعله إيش؟ جوابا للو، ولو حرف امتناع، ها الامتناع، فهمتم؟ فيلزم من هذا أنه إذا تحقق الأول تحقق الثاني. ووعد الله عز وجل لا يتخلف، ووعد الله لا يتخلف. فإن تخلف عن عبد ما أو في حال ما، فإن ذلك يكون بسبب نقص صاحب ذلك الفعل، فليراجعه. واضح؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولا شك في ذلك. أشد تثبيتا، التثبيت أراد به هنا التثبيت على الإيمان، ولذلك فسره بالتصديق. واضح؟ والعموم أولى. طيب اللي هو إيش؟ بل مسائل الدين كلها، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أدري أدري أدري. طيب حتى الفروع الحق فيها واحد، لكن الوصول إليه قد يكون واضح وقد يكون باجتهاد. وهنا قال ما يوعظون به، فهذا على الأمور المنصوص عليها أيا كانت. قال ثم قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه الآية كما تعرفون هي الآية التي دائما نفسر فيها الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ أيوة هذا هو. وهذا يعني من أوضح الأمثلة على قضية تفسير القرآن بالقرآن، هذا من أوضح الأمثلة طبعا، غير وإن الشرك لظلم عظيم الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من أوضح الأمثلة على تفسير القرآن بالقرآن، لأن الله عز وجل سماهم هناك أنعمت عليهم وهنا قال أنعم عليهم. فهمتم؟ أي فالوصف واحد، ولكن هنا حدد الصفات التي اتصفوا بها بما يبين من هم الذين نطلب السير على منهاجهم. طبعا قالوا وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا، وأحسن بمن كان رفيقا لهؤلاء. طيب قال أي من عمل بما أمره الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما نهاه الله عنه ورسوله، فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصديقون، ثم الشهداء، ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم. ثم أثنى عليهم تعالى يعني ثناء آخر فقال وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا يعني وأحسن بمن كان رفيقا لهؤلاء. وهذا الأسلوب يا أخوان هو أسلوب إيش؟ حث، يعني كأنه يقول هؤلاء القوم فالحق بهم، فإن الباب لا زال مفتوحا لرفقتهم وحسن أولئك رفيقا. فوصفه بالحسن ووصفهم بالرفقة وأشار إليهم بأولئك بأن المنزلة التي بلغوها تحتاج إلى جهد وإلى ارتفاع، فأما من وضع نفسه في الأرض وأخلد إلى الأرض فإنه لا يمكن أن يلحق بأولئك ولا يمكن أن يكون رفيقا لأولئك مهما تمنى على الله الأماني، مهما تمنى على الله الأماني، فإنها تلك المنزلة تحتاج إلى جد واجتهاد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله أن يرافقه في الجنة قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. والله المستعان. قال رحمه الله وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. وكذا رواه مسلم. ها؟ فعلمت أنه خير يرحمك الله. وكذا رواه مسلم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اللهم الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى عليه أفضل الصلاة والتسليم. وسبب نزول هذه الآية الكريمة ما روى ابن جرير عن سعيد بن جبير رحمه الله قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما لي أراك محزونا، فقال يا رسول الله شيء فكرت فيه، قال ما هو؟ قال نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، غدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره. وقد روي هذا الأثر مرسلا عن مسروق وعن عكرمة وعامر الشعبي وقتادة وعن الربيع بن أنس وهو من أحسنها سندا. وروى ابن مردوي عن عائشة رضي الله عنها وقالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى أتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة وفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه في صفة الجنة، ثم قال لا أرى بأس بإسناده بأسا والله أعلم. وثبت في صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. هكذا ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه، تفرد به أحمد. وروى الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، ثم قال هذا حديث حسن، وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحيح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال المرء مع من أحب، قال أنس، فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال إني لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أعمل كعملهم، نص. وقوله تعالى ذلك الفضل من الله أي من عند الله برحمته، وهو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم، وكفى بالله عليما أي هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. لكن لا يفهم من هذا أن أعمالهم ليست هي الطريق إلى ذلك الفضل من الله، واضح؟ إيه، فلا شك أن هذا فضل من الله عز وجل ولا يناله أحد إلا برحمة الله عز وجل، لكن الطريق إلى رحمة الله وإلى فضله هو العمل، هو العمل. ولذلك الآية التي قبلها نص ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، قال الله عز وجل عن آل داود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، فقال اعملوا شكرا، واضح؟ والأصل أن نقول قولوا شكرا، أليس كذلك؟ لكن لما قال اعملوا شكرا يعني اعملوا الأعمال التي تدل على شكر ما وهبكم الله عز وجل إياه، واضح؟ ولذلك قال سليمان أن أشكر لي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، كما في سورة النمل، وكذلك العبد الصالح في سورة الأحقاف. فإذا الإنسان لا بد له من عمل، وذكرنا لكم بالأمس الحديث القدسي قول الله عز وجل من أتاني يمشي أتريته هرولة، فلا شك أنه لا بد أن تخطو خطوة في طريق السير إلى الله عز وجل حتى يقبلك الله عز وجل ويفتح لك الباب ويؤتيك فضله ورحمته. أما أن تريد فضله ورحمته بمجرد الأماني فليس كذلك، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، واضح؟ فالأمور لا يمكن أن تنال بمجرد التمني، بل لا بد من السعي إليها، بل لا بد من السعي إليها. وفي النهاية مهما سعى العبد فإنه لن ينالها كجزاء، وإنما ينالها كفضل ورحمة من الله عز وجل. لكن ذلك الفضل وتلك الرحمة لا تنال إلا بفعل ما يوعظ به المرء، إلا بفعل ما يوعظ به المرء. وقد يكون هذا الفعل هو ما قام في قلبه من التعظيم، وقد يكون ما قام في قلبه من التعظيم. ولذلك يدخل الجنة عباد لم يسجدوا لله سجدة، لكنهم آمنوا بالله عز وجل وصدقوا المرسلين، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ولذلك يعني كما قال أنس ما فرح المسلمون بشيء أشد من فرحهم بهذا الحديث، المرء مع من أحب. فحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب صحابته رضي الله تعالى عنهم وحب الصالحين من هذه الأمة لا شك أنه يقرب إلى الله، لا شك أنه مما يقرب إلى الله. وكذلك حب ما يحبه الله عز وجل وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وفي الحديث الآخر: الموطؤون أكنافا، إلى غير ذلك. فالمقصود الإنسان لا ينال رحمة الله ورضاه إلا بفعل منه، ولو كان ذلك الفعل يسير أو صغير أو لا نأبه به نحن، لكنه لا شك أنه باب عظيم، لا شك أنه باب عظيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم. وهذا يعني مجرد أخذ الحذر هل يكفي بالتمني مثل ما ذكرنا قبل قليل، أو لا بد من فعل؟ لا بد من فعل. قال: وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله، ثبات أي جماعة بعد جماعة، وفرقة بعد فرقة، وسرية بعد سرية. والثبات جمع ثبة، وقد تجمع الثبة على ثبين. أو ينفروا جميعا يعني كلكم، وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم. وقوله طبعا مثال ذلك، مثال انفروا ثبات أو انفروا جميعا، أعطوني مثال على النفر ثبات وعلى النفر جميعا. عامة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يصدق عليها أنها جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ولا يتخلف إلا صاحب عذر أو من أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خلفه، فهمتم؟ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلف في المدينة أقواما، فقد كان يخلف صلى الله عليه وسلم بالمدينة أقواما، يعني يقومون بالأمر من بعده ويحرسون النساء والأطفال، وإلا تغدو عليهم الغادية ويأتيهم المتخطفون من الأعراب والمنافقين واليهود وغيرهم. ولا شك أن ذلك لا ينافي النفر الجماعي. هذا النوع الأول. النوع الثاني ثبات سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يعقد لواءها ويخرج بها جماعة من المؤمنين هي ثبات، فهمتم؟ فسرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصح أن تكون كل واحدة منها مثالا على فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يصدق عليها هذا، فهمتم؟ أنا قصدي حتى إيش تتصور، حتى تتصور. وهذا يعني قد يصدق على القليل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرية من العشرة ونحوهم، وقد كان يبعث السرية وفيها 300 رجل، واضح؟ يعني تصدق على القليل وتصدق على الكثير، لكن المقصود أنهم يكونون جماعة، إيش؟ ها، جماعة أو فئة تقوم بهم الحاجة، تقوم بهم الحاجة، واضح مشايخ؟ وقوله: وإن منكم لمن ليبطئن، قال مجاهد غير واحد: نزلت في المنافقين، وهو كذلك، لأن من الذين يتخلفون عن الجهاد بل ويوهنون الناس في أمر الجهاد كما وصف الله عز وجل في سورة التوبة كما سيأتي معنا، هم المنافقون، هم المنافقون. قال: وقوله: وإن منكم لمن ليبطئن، قال مجاهد وغير واحد، وسماهم منكم لأنهم ها أيوة لأنهم ينتسبون وهم في الظاهر مع المؤمنين، فيصلون بصلاتهم وليس كذلك، يقولون بقولهم لكن أقوالهم تخالف أفعالهم، ويقولون شيئا ويبطنون شيئا، فسماهم الله عز وجل منافقين. والنفاق كما تعرفون هو مأخوذ من نافقاء اليربوع، حيث أن اليربوع أو الجربوع له طريقان في بيته، فطريق ظاهر وطريق خفي، فإذا حس بالخطر من الطريق الظاهر نفق، فهمتم؟ من الطريق الآخر، نفق من الطريق الآخر الذي يكون خفيا. وهكذا حال المنافق، نسأل الله العفو والعافية، فلو حال ظاهر ولو حال خفي، واضح؟ متى يظهر الخفي؟ أيوة عند اشتداد الأزمة، عند اشتداد الأزمة، فإذا جاءت الأزمة ظهر أهل النفاق وأرجفوا، نسأل الله العفو والعافية. طيب معلش. قال أي لا يتخلفن عن الجهاد، ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه ويبطئ غيره عن الجهاد، وهذا لا شك أنه أيضا مقصود، لا شك أنه مقصود، ليبطئن يعني بنفسه أو ليبطئن غيره، ولا شك أن من يبطئ غيره في الغالب أنه يتباطأ بنفسه، ولا ينفعه أن يخرج هو ويبطئ غيره، كما حصل من جماعة من المنافقين أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، واضح؟ وقد مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق إلى غير ذلك. قال ويحتمل، قال كما كان عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله يفعل يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه، وهذا قول ابن جريج وابن جرير، ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وشهادة وغلب العدو وغلب العدو لكم لما لله في ذلك من الحكمة قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي إذ لم أحضر معهم وقعة القتال، يعد ذلك من نعم الله عليه ولم يدري ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل، وهو لم يكتب عليه القتل، لأنه لو كتب عليه القتل لخرج إلى مضجعه كما ذكر الله عز وجل في سورة التوبة، لكن هكذا هو يظن. ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وظفر وغنيمة ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي كأنه ليس من أهل دينكم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فلاحظوا قصر نظره، فجعل ما يناله من الغنيمة هو الفوز العظيم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميل إلى غير ذلك، أي بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه، وهو أكبر قصده وغاية مراده، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال تعالى فليقاتل أي المؤمن النافر في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا، وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. ثم قال تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل، كما ثبت في الصحيحين تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، أو من أجر وغنيمة في بعض الروايات. قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، تفضل. ليش؟ طيب ويشرون ويشترون، لا يشرون ويشترون هما بمعنى واحد، لكن يشترون يفتعلون ويشرون يفعلون، وهذا طيب أنا أبين لك الفرق بينهما. الشراء هو مبادلة شيء بشيء، فكان هذا الذي يشتري الحياة الدنيا أو يحب الحياة الدنيا كأنه باع حظه من الآخرة، فأخذ الفاني وترك الباقي، واضح؟ طيب والمجاهد اشترى ولا ما اشترى؟ اشترى أيضا، أيوة، فاشترى حظه في الآخرة بحظه في الدنيا، بحظه في الدنيا، فكأنه باع حظه من الدنيا واشترى حظه من الآخرة، وكلا الفعلين يسمى شراء، وكلا الفعلين يسمى شراء ويسمى اشتراء. إن الله اشترى من المؤمنين وقال أولئك الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، أليس كذلك؟ فقال عن المنافقين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، وقال هنا يشرون، فلا فرق بين يشرون ويشترون إلا صيغة التفعيل، وصيغة التفعيل تدل على شيء آخر غير مسألة الشراء، وهي أنهم يفعلون هذا الشيء المرة بعد المرة فتفيد التكرار، يشترون، فهمت؟ يعني ماذا عدل عن يشرون يشترون لتدل على التكرار، وهنا لا حاجة لذكر التكرار لأنه إما موت وإما حياة، فهمت؟ أي فناسب هنا أن تكون بدون التاء. واضح الصورة عندك الآن؟ تفضل. لا إشكال، بمعنى باعوه أو بمعنى أخذوه، فإن قلنا وشروه الضمير يعود على القافلة فمعنى ذلك أنهم أخذوه، وإن قلنا أنهم إخوته قلنا أنهم باعوه. فهمت؟ أي فشروه من ألفاظ الأضداد الذي يأتي بالشيء وضده، يأتي بالبيع ويأتي للشراء، واضح؟ أي نعم. والليل إذا عسعس بمعنى أقبل أو بمعنى أدبر، أي فيأتي للأمرين. ما الذي يحدده؟ السياق. نعم نعم شو. نعم بلا شك، إذا لم يكن فيها عمل فإنه لا يمكن أن يعلم صدقها من كذبها. بلا شك. والاعتقاد لوحده لا يكفي إذا لم يكن متبوعا بعمل، لكن هذا العمل قد يكون ظاهر وقد يكون خفي، هذا العمل قد يكون ظاهر وقد يكون خفي، واضح؟ فمثلا مثل ما ذكرنا لكم بالأمس تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا عمل ظاهر ولا عمل خفي؟ منه عمل ظاهر، تعظيم سنته والاقتداء به وفعل يعني ما يحبه وترك ما ينهى عنه، ومنه خفي وهو ماذا؟ توقيره، تعزروه وتوقروه، فهمتم؟ فتوقيره وتعزيره صلى الله عليه وسلم هذا يكون في النفس أكثر من الظاهر. طيب إن كان ترك العمل بما علم تهاونا وكسلا فإنه سيبقى عنده جزء آخر وهو تعظيم النص في نفسه، لكن إن كان يتأول النص فهذا هو الذي يخاف عليه، فيقول هذا النص لا يعنيني، فهذا هو الذي يخاف عليه. واضح من شيخ؟ هنا بيك. لا يشمل المنافقين، وهي في المنافقين هنا أكثر، لأن المنافقين هم الذين يقولون هذا، وهذا ورد هنا وورد في التوبة، وأما في الكفار فورد لكن ليس هنا. طيب قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. قال ابن كثير يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء المتبرمين من المقام بها، ولهذا قال تعالى الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية يعني مكة كقوله وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. فلاحظتم دقة التفسير من كثير القرآن بالقرآن، هذا من جهة، والجهة الثانية ها حسن صياغته للمعنى الذي دلت عليه الآية. قال ثم وصفها بقوله الظالم أهلها، أي ظلم وقعوا فيه؟ الشرك. واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي سخر لنا من عندك وليا ناصرا. وهذا لا شك أنه استغاثة من هؤلاء المستضعفين، وهذا دليل على أن هؤلاء المستضعفين الذين بقوا في مكة لم يكن بقاؤهم باختيارهم، ولهذا سألوا الله عز وجل أن يجعل لهم منه من لدنه يعني من عنده وليا ويجعل لهم من عنده نصيرا، واضح؟ فالله عز وجل الآن يحث المؤمنين على الجهاد بماذا؟ بتذكيرهم ثمرة من ثمرات الجهاد، وهي ما هي؟ رفع الظلم عن المستضعفين من عباد الله، رفع الظلم عن المستضعفين من عباد الله. ولا شك أن هذه من أعظم غايات الجهاد، واضح؟ وإن كان الجهاد شرع لماذا؟ لعبادة الله، فالجهاد شرع عبادة لله عز وجل، حتى لو لم نعرف أي ثمرة فيه فيكفينا أن الله عز وجل أمرنا به فنفعله استجابة لأمر الله. لاحظتم الآن ما يوعظون به، يعني هذا واحد من الأمثلة التطبيقية على ما يوعظون به، أنه كيف يكون أمر ومع ذلك فيه مرغبات، فيه مرغبات. فالجهاد شريعة نفعله مثل الصلاة سواء علمنا الحكمة منها أو لم نعلم، واضح؟ فهو عبادة لله عز وجل بحد ذاته، ثم يأتي بعد ذلك الحكم أو الغايات أو نقول الأهداف التي جعلها الشارع متعلقة بهذا الجهاد أو بهذه العبادة، وهي هنا نصرة المستضعفين، وهي هنا نصرة المستضعفين. ولو استدلينا أيضا بهذه الآية على ماذا؟ على نشر عبادة الله عز وجل بين الناس لكان أيضا صحيح. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال إيش؟ جعل سبب الإخراج من هذه القرية هو أن أهلها ظالمين، يعني بالشرك. فإذا كان أهلها المتسلطون ظالمون بالشرك وجب جهادهم، وجب جهادهم، وإن لم يكن فيها مستضعفين من المؤمنين، فهذا شيء وهذا شيء آخر. وهذا هو الذي يسميه العلماء جهاد الدعوة وجهاد الدفع. فإذا قلنا بالأول، إذا قلنا بالأول هذا جهاد الدفع، والثاني جهاد الدعوة، جهاد الدعوة أنه ليبلغ دين الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل من أرسله في الجهاد، أو هو صلى الله عليه وسلم يقول لمن أراد قتاله خلوا بيني وبين الناس، خلوا بيني وبين الناس، والله المستعان. قال نعم، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أنا وأمي من المستضعفين. كيف يكون ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من المستضعفين؟ شباب، كيف كان ابن عباس من المستضعفين؟ ما وجه تسمية ابن عباس نفسه من المستضعفين؟ ها، كان صغير السن بمكة، وأيضا أي والعباس تأخر إسلامه رضي الله تعالى عنه. وأمه من هي؟ أم عبد الله بن عباس، أم الفضل، نعم أم الفضل رضي الله تعالى عنها، وهي ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وإيش وحسن إسلامها، واضح؟ طيب، فالمقصود يعني لعله من هذا يكون واضح. يقول أن ابن عباس نعم تلا هذه الآية قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل، ثم قال الله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. طبعا تعرفون قصة المعذورين هؤلاء، ذكرهم الله عز وجل أو ذكر أن منهم من هو معذور ومنهم من ليس معذورا، التفصيل في سورة الفتح. ثم قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا الآن من أي النوعين؟ جهاد الدعوة، جهاد الدعوة، لأنه هنا ليس فيه دفع، واضح؟ فلو احتج علينا محتج أن الأولى في الدفع نقول له الثانية لا خلاف في أنها في الطلب أو في جهاد الدعوة، هذا من جهة. الجهة الثانية لاحظوا أن الله عز وجل هنا قال إيش؟ أن هؤلاء المجاهدين يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فجعل الرب سبحانه وتعالى بجلاله وعظمته في مقابل الطاغوت، الطاغوت الذي ها أخذ شيئا ليس له، أيوة أخذ شيئا ليس له، واضح؟ فلا شك أن هذا ها يبين ويوضح الفرق بين الجهاد وبين غيره، بين الجهاد وبين غيره، هذا من جهة. الجهة الثانية قال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فكأن هذا إيش؟ كمثل ما ذكر من كثير تهيج، هو نحن نقول حث للمؤمنين وإيش؟ وضمان للنتيجة، ضمن الله عز وجل لهم أنهم إذا قاتلوا في سبيل الله أن الله عز وجل إيش؟ سينصرهم، لأن كيد الشيطان مهما كان فهو ضعيف. وهذه الآية من الآيات العامة يا أخوان اللي نحتاجها في كل شيء. كثير منا تقول له مثلا قم للصلاة فيقول والله ما استطعت. جميل، ما استطعت، من الذي أثقلك؟ الشيطان. أيهما أقوى، الرغبة فيما عند الله أو فيما زين به الشيطان ووسوس وسول لك وأثقل عليك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جعل أصبعي في أذنيك إلى غير ذلك، وضرب على قافيتك ثلاث عقد إلى غير ذلك، واضح يا مشايخ؟ إيه، فنقول مثل ما قال ابن القيم إذا قويت العزائم ها سهلت الأمور. مشكلتنا ليست في قوة الشيطان، في كثير من الأمور. مشكلتنا في ضعف عزائمنا، فإذا ضعفت العزائم ها استولى الشيطان، وإذا قويت العزائم هانت الأمور، ضعف الشيطان. ولذلك قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا كان هذا الكيد الذي هو مع الكفار بملئهم وممالأتهم وخيلهم ورجلهم إلى غير ما ذكر الله عز وجل عنهم، فكيف بما هو دونه الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فدور الشيطان ترى ضعيف يا إخوان. ولذلك لو أردنا أن ننظر إلى ما هي الأفعال التي أسندها الله عز وجل إلى الشيطان في القرآن، أنه يوسوس، يزخرف، يزين، يسول، يجلب عليهم، يخوف، فهمتم؟ لكن هل يستطيع أكثر من هذا؟ ما يستطيع أكثر من هذا. هي 5 أو 6 أفعال فقط التي أسندها الله عز وجل للشيطان، وكلها ضعيفة، كلها جمعت هنا في إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فينبغي على الإنسان أن تقوى عزيمته، وكل ما قويت عزيمته كل ما اقترب من ربه. ولذلك الله عز وجل وصف المؤمنين ها أنهم إذا مسهم طائف من الشيطان، ما قال ما يمسهم طائف الشيطان، يمسهم، لكن تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني يصبح مثل نغزة الإبرة لك، تجعلك تتألم فتقف واقف مع أنها صغيرة وخفيفة وخفية، ولا يأتي الألم إلا بعدها، ما يأتي الألم وقت دخول الإبرة، إنما يأتي بعدها، ربما بعد خروجها أحيانا تشعر بالألم. وهذا معنى تسميته نزغ، واضح؟ لأنه ليس إصابة، وإنما هو مثل ما ذكرت لكم نغزة خفيفة لا يبيض أثرها إلا بعد انتهائها. فالمؤمن هذه له موقظة، نزغة الشيطان له توقظه، تذكروا فإذا هم مبصرون. وأما غير المؤمن، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فالمشركون تولتهم حتى استولت عليهم واستحوذت، نسأل الله العفو والعافية، فأصبحت هي التي تأزهم، يعني هي التي تحركهم وتدفعهم، وليسوا يتحركون بأنفسهم ولا بعقولهم. وهذا هو الذي حصل مع المشركين في بدر وفي غيرها، وهو يحصل في كل زمان ومكان. فإذا ينبغي للإنسان أن ينتبه إلى كيد الشيطان، وأن يعلم أن كيده مهما بلغ لا يتجاوز ما وصفه الله عز وجل به، لا يتجاوز ما وصفه الله عز وجل به. فالإنسان ينبغي عليه أن تقوى عزيمته، هذا من جهة. والأمر الثاني أن يلجأ إلى ربه، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فهذه هي المواطن، هذه هي المواطن. فينبغي أن ننتبه لطرق الشيطان وحيله التي يصيب بها ابن آدم ويصرفه عن طاعة الله عز وجل وعن عبادته، وأن يحرص الإنسان على ألا يجعل له سبيلا عليه، على ألا يجعل له سبيلا عليه. سأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم الذي هو أشرف الكلام وأعظم الكلام، بل هو الدستور والحق المبين. شوفوا الباب يا مشايخ، واحد يأتي بالأسئلة. طيب، فأسأل الله أن ينفعنا وإياكم. طيب تفضل. ها؟ أي هذا هو، لأنه يتجاوز حده. ها؟ أخذ شيئا ليس له. نعم
نعم. كيف نجمع بين هاتين القاعدتين؟ القاعدة بأن الأصل في التفسير يكون بالسياق، والقاعدة الثانية بأن اللفظ يطلق على العموم.
نعم. طيب، متى يحتاج إلى تقييد السياق؟ هذا هو الأصل، العموم. الأصل هو العموم، وسبب النزول والسياق لا يقيده وإنما يوضحه أي ويذكر ويبين لك ما أولى ما يدخل فيه ما أولى ما يدخل فيه. ولذلك الآن تلاحظ أننا نرجح بالسياق، لو كنا نفسر بالسياق ما احتجنا أن نرجح به، كان خلاص فسرنا بالسياق وانتهينا. لكن لما يكون عندي قولين جميل فأرجح بالسياق، واضح؟ هذا السؤال يقول ما الفرق بين المنافقين وبين الذين في قلوبهم مرض؟ الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، فهذا وصف كاشف لهم، فهم من جهة منافقون لأن في قلوبهم مرض، والله عز وجل سماهم في قلوبهم مرض في أكثر من آية في كتابه. وقد فرق الله عز وجل بين وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، الواو هنا لا يلزم أن تكون عاطفة ولا يلزم من العطف أن يكون مغايرة، بل أحيانا يكون عطف وصف، مثل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. هل المؤمنين والمؤمنات ما يدخل فيها المسلمين والمسلمات؟ لا شك أنه لا يكون مؤمنا حتى يكون مسلما، واضح؟ أيوة. فأنا مقصدي أن العاطف لا يعني دائما المغايرة، أن هذا شيء وهذا شيء آخر لا يدخل معه، واضح؟ جزاكم الله خير. رتب الله على فعل الوعظ الهداية وذكر من كثير الهداية في الدنيا والآخرة، فلو فصلت في ذكر الهداية في الدنيا كيف تكون؟ من الهداية في الدنيا اتباع الحسنة بالحسنة، ومن الهداية في الدنيا التوفيق للأسهل والأيسر من أمره، ومن الهداية في الدنيا تعليم العلم النافع، ومن الهداية في الدنيا الفهم الذي يعطيه الله عز وجل العبد المؤمن، وهكذا. فالهداية في الدنيا ليس لها يعني حد أو حصر، بل هي فعل كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وهذا لا شك أنه يكون بفعل كسبي ويكون بفعل ها قدري. فالفعل القدري من الله ليس منك، والفعل الكسبي هو منك، ولهذا قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمن الآن فعل ما يوعظ به ضمن الله عز وجل له الهداية، واضح يا مشايخ؟ فكأننا الآن إن صح التعبير ضمننا شيئا من الهداية بفعل شيء، وهذا وعد من الله عز وجل، ووعد الله لا يتخلف، فإن تخلف فدليل على أن في الأمر شيء آخر، إما فساد نية، إما نقص في شيء آخر، إما حرمان بسبب آخر إلى غير ذلك. طيب، هل المراد أن من فعل الأوامر وترك النواهي يهدى لعمل آخر ولعلم؟ نعم ذكرنا هذا. هل يعتبر ما ذكر ابن كثير في نزول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم يعتبر في ماذا؟ لا، هذا الذي ذكره ابن كثير ليس سبب نزول، وإنما هو لبيان من يدخل وأحوال من يدخل مع الذين أنعم الله عليهم. هل يعتبر ما يقع في القلب من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الأنبياء كموسى وعيسى عملا صالحا يؤجر عليه؟ نعم. وهل يصل بهذا الحب إلى منازلهم؟ لا شك أن هذا الحب لوحده لا يكفي، بل لا بد أن يتبعه أيضا عمل يصدق ذلك الحب، يصدق ذلك الحب، كما قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولا شك أن محبة الله أعظم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف، بل محبة النبي هي تبع لمحبة الله عز وجل، ومع ذلك الله عز وجل جعل الشرط في محبته محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من يعني عظيم مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، ومن عظيم مكانة الدين عموما أو التدين لله بما شرعه عند الله. فلا يكفي مجرد صلاح النية أو حسن القصد، بل لا بد أن يكون أيضا معه حسن العمل. بعض الناس مع كونه مؤمنا لكن يثبط غيره عن فعل الخير، هذا يعني فيه صفة من صفات المنافقين، ولا يلزم أن يكون من المنافقين، لكن لا شك أن مثل هذا يجب أن يحذر، يجب أن يحذر، فلا يكون الإنسان سببا لترك فعل خير، فلا يثبط إخوانه عن حفظ القرآن أو عن حضور الجماعة أو عن غير ذلك. لا شك أن هذه الصفة من صفات المنافقين، ينبغي يعني الإنسان الحذر منها، وإذا أدمن عليها الإنسان فإنه لا شك أنه نسأل الله العفو والعافية في قلبه شيء. قال إذا وجد شخص يكثر منه الوقوع في المعصية في معصية معينة، فهل يمكن أن يقال إن فعله للأوامر وتركه للنواهي سبب للتثبيت وعدم الوقوع في الذنب؟ نعم، لا شك أن مما يعينه على التوبة هو فعل ما يوعظ به، هو فعل ما يوعظ به. ما معنى اللدن؟ من لدنك يعني من عندك، اللدن هو العند، واضح؟ أو الملك. والكلمة تأتي في القرآن كما في سورة الكهف وغيرها. نعم، يسأل يقول هل يتلبس الجن بالإنسان فيدخل في جسده؟ نعم، يسلط عليه لكن بسبب منه، لا يسلط عليه إلا بسبب منه. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم.